أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما استدل به المحقق البحراني على أن الطهر المتخلل في الحيضة أيام الحيضة الواحدة هو النقاء المتخلل طهر وليس بحيض. المشهور ذهب أن النقاء المتخلل في الحيضة الواحدة هو حيض أو بحكم الحيض، لكن المحقق البحراني يذهب إلى عكس ذلك، أن النقاء طهر فيجب عليها الصلاة وباقي الأحكام. استدل بمرسل يونس، ذكرنا أن مرسل يونس فيه فقرة، هذه الفقرة استدل بها على هذا المطلب. عرفنا كيفية الاستدلال والجواب عن ذلك، وهناك فقرات أخرى في مرسل يونس أيضا استدل بها على ما مطلبه. ومن تلك الروايات التي استدل بها على ما أراده أيضا مرسلة يونس ابن يعقوب: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: المرأة ترى الدم 3 أيام أو 4. قال عليه الصلاة والسلام: تدع الصلاة. قلت: فإنها ترى الطهر 3 أيام أو 4. قال: تصلي. قلت: فإنها ترى الدم 3 أو 4. قال: ترى الدم 3 أو 4. قال: لا تصلي. وهكذا إلى آخر الحديث. ومنها أي ومن تلك الأخبار التي استدل بها خبر أبي بصير عن الصادق عليه الصلاة والسلام: إن رأت الدم لم تصلي، وإن رأت الطهر صلت. هذا الحديث ظاهر أنه أي وقت رأت الدم لا تصلي، أمسكت عن الصلاة، وإن لم تر الدم تصلي. فالطهر المتخلل فالنقاء المتخلل في الحيضة الواحدة طهر، حينئذ تصلي. استدل بهذا، وتلك الرواية المرسلة أيضا: 3 أو 4 ترى الدم طهر حيض، تمسك عن الصلاة. 3 و4 لا ترى الدم تصلي حينئذ. فهما يدلان على ما أراده المحقق البحراني من أن النقاء المتخلل في الحيضة الواحدة بحكم الطاهرة أي طهر يجب عليها الصلاة. هذا ما ذكره. حينئذ هذه الروايات هل هي واردة في هذا الموضوع، أم أن هذه الروايات تنظر إلى شيء آخر؟ حملهما الفقهاء، هاتان الروايتان مرسلة ليعقوب، مرسلة يعقوب وأبي بصير، خبر أبي بصير، حملهم الفقهاء على المضطربة التي فقدت التمييز من كل جهة، لا تعلم بأن هذا الدم دم حيض، ولم يكن هناك أي جهة تمييز لهذا الدم، مضطربة فقدت التمييز. فالإمام يقول: إذا رأت الدم 3 أو 4 تصلي، إن لم تر الدم 3 و4 لا تصلي، إلى أن تعلم الحال. حينئذ الأمر بالصلاة من الإمام حكم ظاهري وليس حكما واقعيا، فالموضوع في هذه الروايات غير الموضوع الذي نحن فيه. موضوع بحثنا فيما إذا كان الحيض مستقيما وهي تعلم بخصوصيات الحيض ذات عادة معروفة عندها، إلا أنها لم تر الدم مستمرة في جميع أيام عادتها، رأت الدم 3 أيام ثم طهرت يوما أو يومين أو أقل أو أكثر، فهل هذا النقاء الذي حصل ضمن هذه الحيضة الواحدة هو حكم هو طهر أو هو بحكم الحيض تمسك عن الصلاة؟ كلامنا في هذا الموضوع للمضطربة التي فقدت التمييز، فإن هاتان الروايتان تدلان على هذا الأمر، أن التي تفقد التمييز ومضطربة الحال تصلي حين لا لم ترد حينئذ، فلا يدل على أن هذا بحكم. مضافا إلى أن هذا الروايات لا بد من تقييدها بتلك الرواية التي تقدم واستدل بها المشهور صحيحة محمد بن مسلم، لا يكون القرآن أكثر من 10 أيام، والإجماعات التي تقدم ذكرها من أنه لا يكون إلا ظهر أقل من 10 أيام، فحينئذ إذا كان هناك احتمال لهاتين الروايتين ليشمل موضوع بحثنا فلا بد من تقييدها بتلك الرواية أي صحيحة محمد بن مسلم وبالإجماعات التي تقدم ذكرها، هذا موضوع هذه الرواية. حينئذ مضافا إلى أنه هذا على هذا الذي ورد في هذه الرواية لم يعمل بها الأصحاب، فهي موهونة بالإعراض أيضا. ومن تلك الروايات ما ورد في مرسلة يونس أيضا المتقدمة، ولا يكون الطهر أقل من 10 أيام، هذا لا إشكال فيه. فإذا حاضت المرأة وكان حيضها 5 أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت 10 أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة. ظهور هذه الرواية فيما يريده المحقق البحراني واضح، قوله عليه الصلاة والسلام إذا حاضت المرأة وكان حيضها 5 أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فمعناه النقاء المتخلل في ضمن الحيضة الواحدة طهر يجب عليها الصلاة حينئذ، اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت 10 أيام فذلك من الحيض، فالدم التي تراه بعد تلك الأيام النقاء أيضا من الحيض إن لم تزيد عن 10 أيام. فواضح هذا ظهور هذه الرواية واضح فيما يريده المحقق البحراني رحمه الله. لكنما لا بد نقول مضافا إلى ما تقدم ذكره البارحة عند استدلال بهذه الفقرات، لأن هذه الفقرة تتم لتلك الفقرة التي ذكرناها، مضافا إلى ما تقدم من أن الحديث بمعزل عن ذلك وتمسك هناك بالسكوت الإمام وقال بأن سكوت الإمام يدل على إمضاء أن هذا النقاء هو بمنزلة الطهر، فحينئذ تقدم ما يدل على ذلك في المقام يجري أن هذه الرواية رواية يونس طويلة هي مرسلة، مناقشة السندية قد أهملناها لما تقدم سابقا من أن يونس من أصحاب الإجماع، لكن الفقهاء الذين يعتنون بالأسانيد لا يعتمدون مثل هذه المرسلة وينكرونها من جهة السند، لكن المشهور بين الفقهاء اعتمادهم على هذه المرسلة، إلا أن هذه المرسلة متنها مضطرب، ولذلك لو تقرؤون هذه الرواية هي طويلة لكن متنها مضطربة ما يمكن الاستفادة منها إلا بمعونة الروايات الأخرى، لا بد من عرضها على الروايات الأخرى، فحينئذ مثل هذه الرواية التي هي مضطربة من حيث المتن لا يمكنها أن تقاوم تلك الروايات التي استدل بها المشهور على أن النقاء المتخلل بين الدمين في حيضة واحدة هي بحكم الحيض، صحيحة محمد بن مسلم الإجماعات التي تقدم، حينئذ هذا شيء وذاك شيء آخر. مضافا إلى أنه هنا ليس المقام في أن الإمام يحكم بأنه هذا النقاء هو طهر حتى يكون مورد تمسك المحقق البحراني، بل حكم ظاهري تسلي حكما ظاهريا، هذا لما هو المعروف من عادة النساء من إهمالهن في هذا المجال اهتماما بالصلاة، ولما هو من عادتهن الإهمال للصلاة في هذه الأيام وعدم والمسامحة من عندهن، فالإمام اهتماما بالصلاة ولرفع التسامح عندهن وعادتهن هذه إنما أمر بالصلاة الظاهرية في هذه الأيام حينئذ، ف فيكون من باب الاحتياط منه ليس بالحكما واقعيا. فحينئذ مضافا إلى ما ذكرناه سابقا فيما استدل به من الفقرات الأخرى إذ لها ارتباط بين هاتين الفقرتين، أن هذا الذي ذكره الإمام في هذه الفقرة حكم ظاهري اهتماما بالصلاة وردعا للعادة التي عليها النساء من المسامحة في مثل هذه الأيام وهذه الحالات. هذه هي رواية مرسل مضافا إلى اضطرابها. ومن تلك الروايات أيضا خبر داود: إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت. يشمل إطلاقها يشمل ما إذا كان الطهر بين الدمين في عيضة واحدة، إن رأت الدم أمسكت وإن رأت الطهر وإذا رأت الطهر يصلت. يشمل ما إذا كان الطهر بعد الحيضة أو كان الطهر بين حيضة واحدة بين دمين في حيضة واحدة. لكن إطلاق هذه الرواية لا بد من تقييدها بتلك الروايات التي تقدم ذكرها، فإذا كان لهذه الرواية إطلاق لا بد من تقييد إطلاق هذه الرواية بالرواية وصحيحة محمد بن مسلم الذي تقدم ذكر هذه الصحيحة من أن النخاء المتخلل بين دمين في حيضة واحدة هي بحكم الحيض. هذا هو الذي ذكرنا. مضافا إلى أنه يمكن هنا أن يكون هنا تقدير، وإن كان التقدير خلاف الأصلي، لكن إذا أردنا أن نجمع بين الروايات لأن لا نقع معارضة بينها نقدر شيئا لرفع المعارضة، وهذا كثير عند الفقهاء. نقول أن المراد منه إذا رأت أيام الدم أمسكت وإذا رأت أيام الطهر صلت، فحينئذ لا مخالفة بينها وبين تلك الروايات. أيام الدم أمسكت سواء كانت هذه الأيام هي أيام نقاء متخلل في أيام بين الدمين، وأيام الطهر هذه إذا كانت بعد 10 أيام وأيام النقاء، فحينئذ هذه الرواية توافق تلك الروايات فلا مخالفة بينها. ثم منها ومن تلك الروايات أيضا موثقة ابن مسلم عن الصادق صلوات الله عليه: أقل ما يكون الحيض 3، وإن رأت الدم قبل 10 أيام فهو من الحيضة الأولى. خب معناه أن هذا رأت قبل 10 أيام فهو من الحيضة، يعني أنه قبل سيأتي العبارة الثانية، وإن رأته بعد 10 أيام فهو من حيضة أخرى مستقلة. خب هذه 10 الأيام الثانية إن رأته بعد 10 أيام فهو من حيضة أخرى، لا بد من تقدير هذه إنه 10 الثانية الأخيرة أي بعد انقطاع الدم. فإن رأته بعد 10 أيام أي بعد انقطاع الدم وحصول الطهر لها فهي حيضة مستقلة، لما تقدم سابقا من أنه أقل الطهر 10 أيام. فإن رقته بعد 10 أيام من الطهر والنقاء فهو من حيضة مستقلة ثانية، فلا بد من الأول هم أيضا كذلك. يكون أقل ما يكون الحيض وإن رأت الدم قبل 10 أيام من الطهر والنقاء فهو من الحيضة الأولى. رأت الدم قبل 10 أيام من الطهر استدل بهذه العبارة، فإن رأت الدم قبل 10 أيام من الطهر فهو من الحيض، استدل بأنه الطهر الذي يقع في أيام قبل 10 أيام الطهر يكون من الطاهر طهر وليس بحيض. بقرينة تأويل الأخيرة، إذ إن الأخيرة فهو إن رأته بعد 10 أيام أي بعد 10 أيام من الطهر والنقاء، فالأولى أيضا يكون كذلك، إن رأته قبل 10 أيام من الطهر فهو من الحيضة الأولى، يستفد بأنه إذا لم تر الدم فهو طهر حينئذ. هذا ما استدل به المحقق رحمه الله. لكن يرد على هذا الاستدلال من أن الحديث بمعزل عما ذكره بالكلية، أن الحديث يعطينا قاعدة إن رأت الدم في ضمن 10 أيام إنما يكون هذا من الحيض بشروطه، وإن رأته بعد 10 أيام من الانقطاع فهو حيضة مستقلة، إذ فاصل بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية 10 أيام الطهر، وقد تقدم أن أقل الطهر 10 أيام، فحينئذ لا إشكال فيه. فالحديث بمعزل عما يريده المحقق البحراني رحمه الله، فلم يتم الاستدلال بهذه الروايات، وهناك روايات أخرى أيضا استدل، والمناقشة فيها بمثل المناقشة في هذه الروايات التي هي العمدة. فالحق ما ذهب إليه المشهور من أن النقاء المتخلل في بين دمين في حيضة واحدة هي بحكم الحيض فتمسك عن الصلاة، خلافا لما ذهب إليه المحقق رحمة الله عليه وسلم.